أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل: الاعتكاف في نفسه مندوب ويجب بالعارض من نذر وشبهه. مسألة لا تحتاج إلى درس وبيان وتوضيح. الاعتكاف في نفسه مندوب، يعني بالحكم الأول الاعتكاف مستحب، مندوب يعني مستحب. وهذا الاستحباب كما في كثير من الحالات قد يتحول إلى الوجوب، قد يطرح عليه الوجوب بالعارض. عادة التمثيل بماذا؟ بالنذر وشبهه، كالعهد واليمين. خب، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عما بعده. فإن كان واجبا معينا، كما لو نذر أن يعتكف خلال الأيام البيض في شهر رجب. خب، هنا بما أن هذا واجب معين، ترى ينذر الواجب معين، وترى ينذر الاعتكاف من غير تعيين لفترة معينة، صحيح؟ إذا اعتكف وعين فترة معينة قبل أن يشرع من الليل، نقول له غدا يجب عليك أن تعتكف. أما إذا كان اعتكافه مستحب، أو كان اعتكافه في واجب غير معين، كما لو كان قد نذر أن يعتكف 3 أيام، يستطيع أن يعتكف غدا، يستطيع أن يعتكف بعد أسبوع، بعد أسبوعين، براحة، أي وقت يريد. هنا إذا اعتكف في الواجب المعين، يقول قبل أن يشرع، مثل الواجب المعين قبل أن يشرع يكون الوجوب قد تعلق بهذه الفترة بخصوصها، لأنه واجب معين بعد. خب، فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عما بعده، يعني بعد أن يشرع بعد تصير أوضح. خب، الكلام إنما هو ماذا بالنسبة إذا ما كان الصوم واجبا مستحبا، عفوا، واجبا غير معين أو مندوب أساسا، وإما يكون الاعتكاف مندوب أو واجب معين أو واجب غير معين، 3 احتمالات. الواجب المعين بينا أنه يجب قبل الشروع فيه حتى، صحيح، قبل أن يشرع ما دام قد تعين عليه وجوب الاعتكاف في هذه الفترة بحدودها، يجب عليه أن يعتكف ويكمل. خب، الكلام عن الواجب غير المعين وعن ماذا؟ وعن المندوب وعن الاعتكاف المستحب، يعني هل يجبان أم لا؟ الكلام عما إذا اعتكف يومين هل يتعين عليه؟ أو بالنسبة للواجب المعين بمجرد الشروع يتعين عليه؟ يقول: وإن كان الاعتكاف واجبا مطلقا، يعني غير معين، أو مندوبا، فالأقوى عدم وجوبه بالشروع. الأول شنو قال؟ واجبا مطلقا. الثاني مندوبا. خب، فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، بمجرد أن يشرع في الاعتكاف المستحب لا يجب عليه أن يكمل، وكذلك بمجرد أن تشرع في اعتكاف الواجب المنذور غير المعين المطلق، يعني ايضا لا يجب عليك ماذا؟ الاكمال. وان كان في الاول احوط استحبابا، في الاول يعني في الواجب المطلق، ملتفتين؟ في الواجب المطلق احوط استحبابا، يعني الاحوط استحبابا بالنسبة الى الواجب المطلق غير المعين بفترة، عن ماذا؟ أنه بمجرد الشروع لا ترفع يدك عن هذا الاعتكاف. يعني الآن أنت نذرت أن تعتكف 3 أيام، وابتدأت من غير أن تعين لها فترة معينة، ابتدأت بها هذا اليوم، بمجرد الشروع لا حط استحبابا أن لا ترفع يدك عن هذا الاعتكاف. خب، وإن كان في الأول أحوط استحبابا، خب، نعم، يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث. لو اعتكفت يومين سواء في الواجب المطلق أو المندوب، سواء في الواجب المطلق أو المندوب، إذا اعتكفت يومين يتعين عليك الاعتكاف في اليوم الثالث، يصير من قبيل شنو؟ من قبيل التلبس في الإحرام بالنسبة إلى العمرة، ك كما أنه بعد التلبس بالإحرام قلنا مرارا أنه ماذا لا يجوز للإنسان أن يرفع يده عن العمرة مثلا، هنا أيضا نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض. هذا مباح كما يأتي هنا أيضا يأتي في الإحرام أيضا، أنه أنا قبل أن أحرم أقول اللهم أحلني حيث منعتني مثلا، ربما يحصل شيء يمنعني من إتمام العمرة. صحيح أنا أبقى محرم، هناك بحث يطرح في كتاب الحج إذا وصلنا إلى كتاب الحج نتطرق إليه إن شاء الله. فحوى هذه المسألة ما ورد في بعض الروايات أنه إن اشترط على الله عز وجل أن يحله حيث حبسه، لأنه قد يطرأ مانع عن إتمام العمرة من مرض أو عدو أو ما شابه ذلك. صحيح لو طرأ هذا المانع الله عز وجل يحلك من إحرامك تشترط عليه، فإن حبستني فأحلني كذي. في هناك نص معين موجود في بعض الروايات. ويقولون أن له فوائد، ومن ضمن فوائده أنه يتحلل الآن، هناك يتحلل بالذبح وما شابه ذلك، بعد ذلك موكلون إلى محله في كتاب الحج، هناك لا يتحلل بمجرده، يعني بمجرد حصول المانع يتحلل، لا أحد يقول بذلك من الفقهاء المتأخرين لا أقل. الآن هنا في الاعتكاف أقول يا ربي أنا سأعتكف، لكن إذا اعتكفت وحصل لي مانع عن الإتمام أحلني بعد، يعني متى ما حصل مانع أنا أرفع إيدي حتى لو في اليوم الثالث، في نص اليوم الثالث أنا مو شغلي، أنا من قبل الاعتكاف أشترط على الله عز وجل هذا الشرط أنه متى ما حصل مانع أرفع يدي عن هذا الاعتكاف. يقول نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إذا مضى يومان من هذا الاعتكاف وجب الاعتكاف في اليوم الثالث إلا إذا اشترط المكلف حال النية، اشترط ماذا؟ اشترط الرجوع لعارض، يعني حين حصول العارض، لعارض يعني حين حصول العارض، يعني اشترط أنه متى ما حصل العارض يرجع عن اعتكافه. فاتفق حصوله بعد يومين، وإذا اتفق حصول العارض بعد يومين، وإن كان لولا هذا العارض لقلنا يجب عليه الإتمام، لكن بعد حصول هذا العارض حصل الشرط واشترط الرجوع، متى إن حصل العارض له الرجوع، فله الرجوع عنه حينئذ إن شاء، يعني له الرجوع عن اعتكافه إن شاء، ولا عبرة. الآن نسأل بعد أن بدأ السيد بالاعتكاف عرف بهذه المسألة، الآن يقول أريد أن أشترط الآن، يقول لا، الاشتراط لابد أن يكون حين نية الاعتكاف، حين الشروع في النية، يعني الآن أريد أن أعتكف قربة إلى الله تعالى، مش دي أقول أعتكف مثلا بشرط أن تحلني يا رب، وأن يكون للرجوع متى؟ هني ما أكو إحلال بهذاك المعنى، وإن كان أكو شبه له بالإحرام لكن مو إحلال بهذاك المعنى، يا رب أعتكف ثلاثة أيام قربة إلى الله تعالى بشرط أن ماذا؟ بشرط أن يكون للرجوع متى ما حصل العارض. أما لو بعد أن قلت النية استرح لي ربع ساعة ثم نويت أن أرجع متى ما حصل العارض، اشترط على الله أن أرجع متى ما حصل العارض، ويقول هذا الاشتراط حينئذ لا ثمرة له. ليش؟ لأنه حصل بعد انعقاد نية الاعتكاف. اتضح المقصود؟ ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، يعني مع النية في وقت واحد، سواء أكان الشرط قبلها، اشترط في الليل، اشتراط الصبح نوى قبيل الفجر بقليل، أم بعد الشروع فيها، بعد الشروع فيه في ماذا؟ في الاعتكاف، شرع في الاعتكاف، يعني انتهى من نية الاعتكاف، اعتكف بعد ذلك يشترط، لا ثمرة له. نعم لابد أن يكون الشرط متى؟ مقارنا للنية، مع النية. الآن الاشتراط تأتي به معني في وقت واحد في آن واحد، مو قبل الاعتكاف ولا بعد الاعتكاف. لا خب، هذا شيخنا يقال هذا كله شرط واحد، هذا ينعقد بالكلام. أنا أتكلم الآن، لا ينعقد ظهور لكلامي إلا بعد ثمانية كلامي، في أثناء الكلام ما ينعقد له ظهور، لا بد أن ينتهي الكلام تماما لينعقد له ظهور. يشكل جواز اشتراط الرجوع متى شاء، يشكل جواز الرجوع، جواز اشتراط الرجوع متى شاء. هل يجوز أن تقول أنا أعتكف ثلاثة أيام بشرط أن أرجع متى ما عجبني؟ أي وقت يعجبني أرجع، أرجع ماكو عارضها، متى ما عجبني الرجوع أرجع، وإن لم يكن لعارض، وإن لم يكن عارض. نعم، يكفي في العارض العذر العرفي. الآن نسأل، هل يجوز الرجوع بدون عارض؟ يقول لا يجوز اشتراط الرجوع بدون عارض. خب نتساءل الآن، إذا لابد على فتوى السيد أنه لابد أن يكون هناك عارض ليصح الاشتراط، يعني الاشتراط يكون بعارض. خب الآن العارض من أي نوع؟ لابد أن يكون مسألة حياة أو موت باصطلاحنا، يعني ضرورة جدا. يقول لا، الضرورة العرفية تكفي، العذر العرفي. خب نعم، يكفي في العارض العذر العرفي. خب مسألة 1075، إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه. خب حينما اشترط، حينما عقد نيته اشترط الرجوع. خب بعد أن اشترط الرجوع وانعقدت النية وبدأ في الاعتكاف، هذا شيخ عون قال احنا تجرأنا على الله عز وجل حينما اشترطنا مثلا، خب نسقط هذا الشرط، قال اسقطت شرطي. خب يسقط الشرط بحيث ليس له الرجوع. يقول اذا شرط الرجوع حال النية، يعني حين الاتيان بالنية ثم بعد ذلك اسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكم الشرط وعليه فله الرجوع متى ما حصل العارض. النتيجة أنه له الرجوع متى ما حصل العارض، وهذا الإسقاط ليس له نتيجة حكمية، حكما كأنه لم يسقطه. شلون؟ حكمه يقول لك باقي، النتيجة أنه ماذا؟ أنه لك الحق في أي وقت حصل العارض لك الحق في الرجوع.
أيهما أفضل يعني في بعض الأحيان؟
ما رأيت أنه بدون الشرط فيه، عفوا بالشرط فيه إشكال، بدون الشرط واضح أنه لا إشكال فيه ولا ريب، وبدون الشرط ومع الشرط لا، لم أجد ما يشير إلى أنه أقل ثوابا. يعني خب أنت تريد تمايز بينهما، هذا فرد وهذا فرد، ماكو دليل على أفضلية فرد على فرد. إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع بأن كان المنذور أي الاعتكاف مشروطا جاز له الرجوع وإن لم يشترطه حين الشروع. خب إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع لله علي ماذا؟ أن أعتكف. لله علي أن أعتكف، بعضهم يستشكلون في القول لله علي نذر أن أعتكف، النذر هي كلمة نذر، البعض يستشكل في إدخالها. خب لله علي أن أعتكف مثلا قلت، خب ثلاثة أيام واشترطت الرجوع. خب اشتراط الرجوع هنا في ضمن النذر، التفت معي، في ضمن النذر، يعني حينما نذرت قلت على أن يكون للرجوع، شوف نذرت الاعتكاف على أن يكون للرجوع في هذا الاعتكاف إن حصل عارض. لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام على أن يكون لي حق الرجوع في الاعتكاف متى ما حصل العارض. واضح؟ الآن المنذور ما هو؟ الاعتكاف، مو كذي؟ هذا المنذور يقول السيد هنا ماذا؟ هذا المنذور صار مشروطا، مو كذي؟ المنذور مو النذر هو المشروط. ها، ما الفرق بين ان النذر هو المشروط او المنذور هو المشروط؟ مفرقين؟ النذر هو المشروط، ترى نقول المنذور هو المشروط، مو النذر هو المشروط. النذر ليس مشروط في مثالنا، النذر مو مشروط بشيء. شوف الآن أعطيكم مثال لكون النذر هو المشروط. ترى أقول إن لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إن رزقت بولد، هنا النذر مشروط، النذر معلق على شيء، على حصول شيء، واضح؟ أما في المثال السابق قلت لله علي أن أعتكف في الأيام البيض من شهر رجب هذه السنة على أن يكون لي الرجوع متى ما حصل العارض. شوف هنا في هذا المثال النذر غير معلق بشيء، النذر متى ما أتت الأيام البيض يكون أنا بعد شنهو أكف الثياب وأروح إلى الجامع، واضح؟ ليش؟ لأن النذر غير معلق بشيء، المنذور وهو الاعتكاف هو المعلق، هو المشروط. مشروط بماذا؟ مشروط بعدم حصول العارض، لأنه متى ما حصل العارض للرجوع مشروط، الرجوع فيه مشروط بحصول العارض، متى ما حصل العارض جاز الرجوع. بأن كان المنذور أي الاعتكاف مشروطا جاز له الرجوع. خب هنا المسألة يريد يقول هذا الإنسان الذي نذر الاعتكاف وشرط في نذره أن يكون له الرجوع في النذر شرطها، خب بعدين عندما أتى شهر رجب وأتت الأيام البيض أراد أن يعتكف، نسي أن يشترط، ملتفين؟ نسي أن يشترط. خب اشتراطه السابق الذي حصل في ضمن النذر، النذر حينما نذر ماذا؟ اشترط في نذره ماذا؟ اشترط أن يكون الاعتكاف، أن يكون له الرجوع في الاعتكاف متى ما حصل العارض. ذاك الشرط يكفي هنا أو ما يكفي؟ التفتون حل المسألة؟ عاقد هذه المسألة فقط ليبين أنه لو أنت الآن نذرت وأنت في جمادى، أنه إذا أتت الأيام البيض هذه السنة من شهر رجب، أتت الأيام البيض تعتكف ثلاثة أيام، 13 و14 و15 رجب، أتت الأيام البيض وذهبت، خب في ضمن نذرك اشترطت ماذا؟ اشترطت الرجوع، نذرت الاعتكاف وشرطت الرجوع لنفسك. خب حينما ذهبت وعقدت النية هناك نسيت الاشتراط، يقول يكفي الشرط الذي حصل في ضمن النذر يكفي هناك. صارت المسألة واضحة؟ الصياغة شوي اللي صاجنها شوي، هو أخذ نفس صياغة سيد الخير وغير فيها بعض التغييرات ببعض الإضافات شوي، أنا أشوفها تشوش الأذهان، وهناك كلمة الآن نشير إليها. خب إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع بأن كان المنذور أي الاعتكاف مشروطا بشنه؟ بعدم عروض العارض، جاز له الرجوع. خب وإن لم يشترطه حين الشروع جاز له الرجوع، حتى وإن لم يشترطه يعني حين الشروع فيه، مو منه ما يوجه لها معنى، يكون فيه وإن لم يشترطه حين الشروع فيه في الاعتكاف، وإلا منه ما يصير لها أي توجيه في العبارة. إذا أتى به يعني إذا أتى بالاعتكاف وفاء لنذره يقول جاز له الرجوع، وإن لم يشترط الرجوع حين الشروع في الاعتكاف، إذا أتى بالاعتكاف وفاء لنذره. صار تفكيك العبارة واضح؟ خب بعد أن فكتنا العبارة يبين العلة، يقول لأنه يكون من الاعتكاف، هذا الاعتكاف الذي اعتكفه الآن يكون من الاعتكاف المشروط به يعني بالرجوع إجمالا، وإن كان تفصيلا لم يشترط تفصيلا. شوفوا يريد يقول السيرس الثاني الآن حينما أتى اليوم الأول وأراد أن يعتكف لم يشترط، لكنه اشترط في النذر مجري، وهذا يأتي به وفاء لذلك النذر مجري. يقول هذا في النهاية يكون شنه من الاعتكاف المشروط وإن لم يشترطه تفصيلا، لكن هذا اشتراط إجباري. خب مسألة 1077، إذا جلس في المسجد على فراش مرصوب، هذا دخل المسجد وأراد الاعتكاف في المسجد ويوجد سجادة مرصوبة في المسجد وجلس عليها مثلا، هل هذا يقدح في صحة اعتكافه بحيث نقول اعتكافك فاسد؟ خب الجلوس على الشيء المرصوب حرام بلا اشكال، ما جايين نتكلم، احنا دائما اشرنا اكثر من مرة في كتاب الصلاة وغيرها عندما نتكلم عن الامور المرصوبة ونقول بصحة الصلاة او ما شابه ذلك في بعض الموارد، لا نتكلم عن جواز هذا الفعل، هذا الفعل محرم، الجلوس على الامر المرصوب نحو غصب، لان الغصب هو اي تصرف غير ماذون من المالك، قلنا اي تصرف غير ماذون من المالك غصب، هاي قاعدة خذوها، هذه قاعدة، أي تصرف غير مأذون من المالك هو غصب، صحيح؟ هذا السجار مغصوب، ليش؟ لأنه موضوع في المسجد بدون إذن المالك، أنا جلوسي عليه تصرف فيه، فيكون مصداق للغصب، فيكون حراما. خب الإشكال أتى من هنا، بما أن الجلوس عليه حرام، خب الحرام منهي عنه، أنا منهي عن الجلوس على هذا الفراش. خب والاعتكاف عبادة، كيف تجتمع العبادة التي هي تقرب إلى الله عز وجل مع الحرام الذي هو الجلوس على هذه السجادة؟ التفتون للمسألة؟ أنا الآن منهي عن الجلوس على هذه السجادة في حين أن الجلوس على هذه السجادة مصداق للاعتكاف، ممكن؟ إهني هذا مسألة إشكال، سيد السستان وجمع الفقهاء يردون يقولون هذا محرم، لكن هنا لا يخدش لوجوه يذكرونها في بحوثهم، لم يخدح ذلك في الاعتكاف، لم يخدح ذلك في الاعتكاف، فالاعتكاف يكون صحيح وإن كان مأثوم من جلوسها، ذاك بحث آخر قلنا. خب الآن بحث، خب سبق شخص إلى مكان، خب شيخ عون دخل إلى الجامع يريد أن يعتكف، فوجد شخصا جالسا في المحراب، فأتى وأزاله بالقوة وجلس مكانه. خب سابقا قلنا أن من سبق إلى مكان في المسجد فله حق في هذا المكان، هذا أشرنا إليه سويد في مكان المصلي، على ما أتذكر في مكان المصلي، المهم مرت علينا هذه في دروس سابقة. خب الآن أنت عندما أزلته وغصبت هذا المكان، هذا نحو غصب، وإن كان مو غصب بذاك المعنى كما يطرح السيد السستاني، لكن على كل حال أنت استوليت على مكان كان حقه. خب الآن وجلست فيه واعتكفت 3 أيام في المحراب مثلا الذي كان جالسا فيه شخص آخر، خب يقول اعتكافك صحيح. خب فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه ففي البطلان تأمل، تردد، تأمل يعني تردد، مقتضى الاحتياط الوجوبي مو كذي؟ بعد خب الاحتياط التردد من اي جهة؟ خب تردد من جهة البطلان وعدم البطلان. خب بعد ذلك هو يعدل عن التردد، يقول بل مانع امنع من ماذا؟ من البطلان. هنا لا اقول بانه يبطل هنا اصلا، لا اشكال في صحة الصوم، يعني النتيجة عنده انه عفوا الاعتكاف صحيح. نعم بلا اشكال، مو بس احتياط استحبابي، بعض الفقهاء يستشكلون اصلا يقولون يبطل. السيد السستاني، السيد السستاني لا يرى البطلان شيخنا، حتى في المكان في الصلاة المغصوب السيد السستاني لا يرى البطلان، مو معناها كل الفقهاء لا يرون البطلان. خب
ما يكون هذا اول الصحة من الفراش المغصوب؟
لا، ذات دليله مختلف شيخنا عن هذا، ذاك دليله حرمة الغصب، وهذا بحث أشرنا له سابقا، قلنا أن أصل حرمة الغصب أمر مسلم، لكن البطلان، ترتب البطلان على الغصب، هذا ما يحتاج إلى دليل. توجهت شيخنا؟ أصل حرمة الغصب أمر مسلم، ما أحد يشك من الفقهاء في حرمة الغاصب، لا أحد يشك في حرمة الغاصب. خب، فصل في أحكام الاعتكاف، مسألة 1078. لا بد للمعتكف من ترك أمور، هذه أمور إلى حد ما أكثرها واضحة، نقرأها سريعا ونبين ما يحتاج إلى بيان. منها الجماع، يحرم على المعتكف الجماع. شوفوا، الجماع تارة يلحظ بما تارة نلحظ المعتكف بما هو صائم في النهار، نقول يحرم عليه الاعتكاف، لأن عفوا يحرم عليه الجماع، لأن الجماع ماذا؟ لأن الجماع مفطر، والإفطار ماذا؟ يبطل الاعتكاف أساسا، مشري؟ نعم، واضح بعد يفطر الصوم شيخنا، أقول الإفطار بعد ووضوح الإفطار في الإفطار يصير كلش واضح بعد. خب، على أي حال، وتارة ماذا؟ وتارة نلحظ المعتكف ليلان، هنا كلامنا عن الجماع عام، مفتين؟ بل الكلام عن الليل بشكل أوضح هنا، لأنه بالنسبة للنهار ذاك مفروغ عنه. ليش؟ لأن اشترطنا صح، اشترطنا شنو؟ الصوم في الاعتكاف سابقا، قلنا ليصح الاعتكاف لا بد من الصوم، مو كذي؟ ألم نقول يشترط في صحة الاعتكاف الصوم؟ خب، إذا كل الأمور التي نهي عنها في الصوم تأتي هنا، مفطرات الصوم كلها ماذا؟ تأتي هنا. خب، الآن الجماع نلحظه ليلا، والنهارا بعد واضح بعد صار النهار بعد، لأنه مفطر بعد. خب، الآن في الليل، حتى في الليل الفقهاء يقولون ماذا؟ الجماع حرام على المعتكف، ينبغي له ماذا؟ تركه. خب، لأن الجماع يبطل الاعتكاف. خب، الجماع. خب، والأحوط وجوبا إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، احتياط وجوبي. خب، وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفارج، كالتفخير مثلا. خب، الآن شخص يباشر زوجته بما دون الجماع، يقول هذا أولى بالاحتياط من ماذا؟ من النظر، عفوا، من اللمس والتقبيل، أولى بالاحتياط من اللمس والتقبيل. خب، اللمس والتقبيل قال احتياط وجوبي أن لا يلمس ولا يقبل، صحيح؟ خب، من باب أولى أنه ماذا؟ أن ما كان من قبيل التفخيد وما شابه ذلك أولى بالاحتياط، وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيد ونحوه. خب، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، يعني سواء كان المعتكف هو الرجل، سواء كان المعتكف هو الرجل أو كان المعتكف هو المرأة، الرجل لا يجوز له ماذا؟ أن يتصل إلى زوجته يقول لها تعالي مثلا ويقبلها مثلا في المسجد. والزوجة أيضا لا يجوز لها ماذا؟ أن تمكن زوجها من هذا الفعل بعد أن اعتكفت. ومنها من هذه الأمور الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال. خب، الاستمناء على أنواع، الاستمناء تارة يكون محرم وتارة يكون محلل. خب، الاستمناء الذي في أذهاننا عادة ما يكون هو المحرم، هناك أفراد ذكرت وقيل بماذا؟ بأنها غير محرمة. مثل ماذا؟ مثل أن ينظر الرجل إلى زوجته بشهوة قاصدا خروج المني بهذا النظر ليصح الاستمناء، لأنه مو مجرد خروج المني يقال له استمناء، مجرد خروج المني لا يقال له استمناء، بل الذي يقال له استمناء ماذا؟ هو قصد خروج المني، ملتسين؟ خب، هذا الإنسان نظر إلى زوجته بشهوة قاصدا أن ماذا؟ أن ينزل المني بهذا النظر. خب، هل النظر إلى الزوجة حرام؟ جملة من الفقهاء قالوا بالحرمة، وإن كان يظهر من السيد الخيوي جملة من الفقهاء أن النظر بشهوة غير محرم، والمحرم هو خصوص اللمس والتقبيل والجماع وما هو من هذا القبيل، أما نفس النظر فلا دليل على حرمته بالنسبة للمعتكف، بالنسبة إلى زوجة المعتكف مو إلى الأجنبية. ها، الآن أنت يا شيخ عون تنظر إلى زوجتك مثلا بشهوة، خب، هذا النظر حرام على المعتكف يقول السيد السيستاني لا مو حرام. وعليه لو أن المعتكف قصد أن يستمني بهذا النظر، الاستمناء هنا محلل في حد ذاته، الاستمناء في حد ذاته محلل، لكن لكونه من المعتكف حرام. اتفقتون؟ يعني الآن لو كان إنسان في بيته وينظر إلى زوجته بشهوة ويمني بهذا النظر قاصدا الإمناء بهذا النظر، هذا مو حرام، واضح؟ لكن لكونه معتكف، والاستمناء محرم على المعتكف مطلقا، حتى لو كان الاستمناء في ذاته محلل، لأن الاستمناء تارة يكون في ذاته محلل، تارة يكون في ذاته غير محلل. واضح عليكم هذه أو أوضح أكثر؟ الاستمناء غير المحلل كما لو خضخض بيده مثلا، هذا يقال له استمناء محرم، هذا استمناء غير محلل، بخلاف ما لو ماذا؟ ما لو استمنى بيد زوجته مثلا أو بالنظر إلى زوجته مثلا، هذا يقال له استمناء محلل. لكن في خصوص الاعتكاف أيضا هذا لا يصح. الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة على الأحوط وجوبا، على الأحوط وجوبا فيما إذا كان حسب الظاهر يعني، وإن الاستمناء وإن كان على الوجه، لعل الاحتياط وجوبي راجع على إلى صورة ما إذا كان على الوجه المحلل، لعل الاحتياط يعني لعله إفتاء بالنسبة إلى الاستمناء على الوجه المحرم واحتياط وجوبي بالنسبة إلى الوجه المحلل.
يعني الاستمناء في اللغة، في اللغة يعني كلها مثلا نقول اللغة
الاستمناء في اللغة شنو؟ لا مو ذلك العضو، احنا ما نتحكي عن اللغة، احنا نتحكي عن الاستمناء. قلنا دائما هذه مرة انا ربما من درس معي في هذه الدورة سمعها مني اكثر من 20 مرة، ان هذه يسمونها الاستطلبية، كثيرا ما اكرر هذا المعنى، الاستنجاء، الاستبراء، الاستمناء، الاستفتاء، يعني الاستطلبي يعني طلب الفتوى، الاستفتاء يعني طلب الفتوى، الاستمناء يعني طلب الماني، طلب خروج الماني، الاستنجاء يعني طلب النجاء، عرفت؟ الاستبراء طلب البور، عرفت شيخنا؟ هنا الاستمناء بمعنى طلب الماني. انا ما ادري هسه الان انت مدور اي كتاب لغوي مطلعين الاستمناء يعني ذلك العضو الذكري، الكلام عن الاستمناء لا يقصد به خصوص ذلك العضو الذكري. خب انا ما اتكلم عن المعنى اللغوي، نحن نتكلم عن المعنى الاصطلاحي الذي يذكره الفقهاء. الان لو ان انسان دلك عضوه الذكري من غير ان يقصد خروج المني، دلك عضوه الذكري هكذا، خب الان دلكتين هذه الان تقول انه استمناء. المعيار هو قصد خروج المني حتى لو لم يكن بذلك العضو الذكري، حتى لو كان بشرب مادة تؤدي إلى خروج المني، عرف؟ قاصدا بشربه لهذه المادة أن يخرج المني، ها مو شرب المادة مطلقا، شرب مادة قصد بأن يخرج من خلال شربه لها المني، هذا يقال له استمناء أيضا. الكلام هو الكلام، توجه شيخنا؟ خب. ومنها شم الطيب مطلقا، نريد شوي نسرع، ومنها من الأمور التي لا بد للمعتكف من تركها شم الطيب مطلقا، طيب يعني العطور، ولو للشراء، يريد يشتري، هذا مو يريد يتعطر، ها يريد يشتري، يريد يتأكل هذا النوع زين، لولا واحد جاي إليه في المسجد شم الطيب قال لا هذا خوش طيب اشتريه يا زوجتي مثلا، يقول ولو للشراء. خب فاصلة. وشم الريحان مع التلذذ، بالنسبة للريحان مرة أتصور مرة سابقا أنه ماذا؟ مرة في هذا الكتاب وفي كتاب آخر مع بعض الإخوة الآخرين ما أدري، النباتات الطيبة يقال لها رياحين. خب مع التلذذ مثل المشمومة الآن في البحرين، مع التلذذ ولا مانع من شم الريحان إذا كان بدونه.
خب. الريحان مو بنبات معين؟
لا لا. الريحان الآن يطلق على نبات معين شيخنا، بس الرياحين كل نبات، الرياحين هي كل نبات طيب الرائحة. حتى الآن هنا يقصد بالريحان هو خصوص النبات اللي الآن يسمونه ريحان عندنا، او لا مطلق الرياحين مو واضح من العباره. يعني انا لا ادري ان الروايات لم اراجع الروايات هل الروايات وردت على الريحان بعنوان على نبات مخصوص او على الرياحين، لان عندنا في كتاب الحج شم الرياحين مو شم الريحان، في كتاب الحج هناك شم الرياحين كل انواع النباتات الطيبه شيخنا هناك سيدنا. انه الانسان يجتنب خب عن هاي الامور خب. مطلقان يعني سواء للتلذذ ام لغير التلذذ باي شيء كان للتجمل وضعه على ثيابه او وضعه على بدنه باي صوره كانت خب. ومنها نعم
قيد ولو الشراء هو ذاك اصلا المحرمات الممنوعات الشراء.
ادري مو الشراء مو شرط انا اللي اشتري، انا اخلي زوجتي تشتري خب. ومنها البيع والشراء بل مطلق التجاره من المحرمات البيع والشراء ايضا مما يحرم على المعتكف البيع والشراء بل مطلق التجاره. خب ما الفرق بين البيع والشراء ومطلق التجاره؟ خب البيع والشراء واضح بعد ما احتاج نشرح عليكم بعد، تروح تشتري كتاب هذا يقولون بيع وشراء مو. خب عندنا مطلق التجاره، التجاره هسه الان تؤجر بيتك هذا ما يقولون لك انه ما يقولون لك انت تبيع وتشتري هنا، لكن ماذا يدخل في باب التجارات نوع من انواع التجارات. او لا تفالح شخصا، الان انا اجري معامله على الكتاب فيها عوض ومعوض واعطيك الكتاب بدينار لكن مو بيع بل مصالحه، هذه المصالحه لا يصدق عليها انها بيع وشراء لكن يصدق عليها انها ماذا تجاره. على الاحوط وجوبان البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط وجوبا، بالنسبة إلى مطلق التجارة احتياط وجوبي، ولا البيع والشراء جزمي، مطلق التجارة احتياط وجوبي، يعني فتوى بالنسبة إلى البيع والشراء احتياط وجوبي بالنسبة إلى مطلق التجارة. ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، هذه امرأة تعتكف وتشي وياها شنو الخيوط وتنتج لها سجادة إيرانية هناك، تقول أنا ثلاثة أيام أقعد بدون شغل خب. وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عن هذه الأمور، بل الأفضل شنو أن لا يضيع وقته في غير العبادة هناك خب. وإذا اضطر إلى البيع والشراء خب، احنا قلنا أن البيع والشراء ما يجوز خب، لو اضطر الإنسان إلى البيع والشراء خب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لا ما يلحقهما من مطلق التجارة، هذا كلام على البيع والشراء، لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف به لو قايل إليه أصح، صير التعبير أعدل يعني أنسب. يقول اضطررت أنت للأكل والشرب تموت من الجوع خب، تحتاج إلى البيع والشراء خب، هل يجوز ام لا يجوز؟ خب ان امكن التوكيل توكل شخصين فيشتري، تقول خذ هذا الدينار وانت وكيلي في شراء طعام لي مثلا فيذهب ويشتري، هذا ان امكن التوكيل خب توكل. اذا لم يمكن التوكيل خب قد اذا لم يمكن التوكيل او ما بحكم التوكيل ولا النقل بغير ذلك فعل البيع والشراء، جاز له البيع والشراء خب. يحتاج الآن بيان بعض المصطلحات خب. إذا وصل السير الثاني إلى نتيجة أنه يجوز البيع والشراء في حال يجوز البيع والشراء في حال الاضطرار خب. الآن عندنا التوكيل، وضحنا المقصود بالتوكيل، عندنا ما بحكم التوكيل وعندنا شنهم وعندنا النقل بغير ذلك خب. ما بحكم التوكيل مثل شنهم ربما يشير به، هذا ما موجود في عبارة سيد الخوئي، لكن ربما يشير به إلى ما هو من قبيل البيع الفضولي وياي. ما هو مثلا عندي أموال أخذها شيخ عادل، أنا معتكف، أخذها شيخ عادل واشترى بها ماذا؟ طعاما خب. البيع هذا بيع فضولي كما سيأتي، تعرفون البيع الفضولي أو نوضحه نوضحه؟ خوب هذه الأموال ملك لمن؟ ملك لي أنا، هذا الدينار ملكي، شيخ عادل أخذه وذهب واشترى به خبزا. خب شيخ عادل لا يملك الدينار، هل يصح أن تشتري بشيء لا تملكه؟ يقولون هذا التصرف تصرف فضولي، يعني واحد مدخل، نقول احنا الفضولي هو من يدخل قصه فيما لا يخصه، مو كذي؟ مو كذي؟ هذا هنا ايضا نقول الفضولي تدخل في اموال غيره اخذها وتصرف فيها، سواء يعرف انها اموال غيره او ما يعرف ما يهم، على كلا الفرضين يقال له فضولي. واضح؟ سواء اعتقد ان هذا الدينار له او اعتقد انه لي، مع ذلك تصرف فيه، يقال له فضولي. اشترى الخبز من السيد، خب الان انا في اي لحظة اقول اجدت البيع، هذا البيع فضولي يقولون عنه، حصل البيع الفقهاء يقولون، هذا بحث يظلون فيه ربما سنة ربما او اقل من السنة بقليل، البيع الفضولي في المكاتب، اذا ذهبتم الى بحث البيع في المكاتب هذا البيع الفضولي، كيف تصححون البيع الفضولي ومباحث البيع الفضولي من اعقد المباحث في شنو؟ في كتاب المكاسب. خب الان شيخ عادل اشترى الخبز من السيد، صحيح؟ انا اذا اتيت وقلت اجزت البيع، التفتوا، اجزت البيع، اجزت البيع، باجازتي للبيع ينتقل الخبز لي، او انه هذا قول هناك ان الاجازه كاشفه او ناقله، هذا بحث مطول في محله، وانها اذا كانت كاشفه على اي نوع من انواع الكشف. هسه الان المختار عند المتاخرين، مشهور المتاخرين، ان الاجازه كاشفه، وانه اذا اجزت البيع يصح البيع من الساعه الاولى التي حصل فيها، افترض قبل ساعه حصل البيع وانا الان عرفت اقول اجزت البيع، فيكون الخبز ملكي من قبل ساعه. التفتين يكشف عن ان البيع، عن ان الخبز كان ملكي من قبل ساعه. ما اريد نوسع اكثر. خب الان اجازتي، شوفوا هنا مورد الشاهد، اجازتي للبيع، انا قلت اجزت البيع، هذا بيع او شراء؟ هذا ليس ببيع ولا بشراء، هذا بحكم التوكيل، مو توكيل، بحكم التوكيل، الظاهر انه يشير الى مثل هذا المصداق، او اذا وجد مصداق من هذا القبيل، الان لا يحضرني مصداق اخر. واضح؟ خب فاصلة، ولا النقل بغير ذلك، النقل بغير ذلك مثلا كالهبة المعوضة مثلا او ما شابه ذلك، اذا فكت الابواب كلها لن يمكن التوكيل ولا الاجازة ولا الى اخره، فعل البيع. ليش؟ اضطرارا جاز هنا الفعل، واضح؟ ليش؟ لانه تمس الحاجة اليه لحفظ النفس مثلا. خب يقول ولن يمكن التوكيل او ما بحكمه ولا النقل بغير ذلك فعله. خب ومنها من الامور التي لا بد للمعتكف من تركها الممارات، وقلنا الممارات يعني ماذا؟ المجادلة. الممارات يعني المجادلة. خب المجادلة تارة تكون في امر ديني، تارة تكون في امر دنيوي، تارة تكون على حق، تارة تكون على باطل. خب ما هو الحكم؟ يقول نوضح الحكم، يقول السيد، يقول الممارات في امر ديني او دنيوي بداعي اثبات الغلبة واظهار الفضيلة، تريد ان تبين انك اقوى من فلان في النقاش، وتريد ان تبين انك اعلم وافهم من، هذه الممارات محرمة في حال الاعتكاف، اذا كانت بداعي اظهار الفضيلة والغلبة والقوة، مو بداعي نصرة الحق. ملتفتين؟ انت على حق في دعواك، ها انت على حق في دعواك، غاية الامر انما تجادل وتماري هنا مو لاجل اثبات الحق، بل لاجل اثبات نفسك لا لاجل اثبات الحق. يقول لا بداعي اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، اما اذا كان بداعي اظهار الحق فان هذا من افضل العبادات. خب جائز، بل من العبادات الراجحة جدا. خب والمدار على القاصد، يقول انت عندما تجادل انسان تريد ان تبين له الحق، هنا قصدت ان تبين له الحق، وتارة قصرت أن ماذا أن تبين له قوة نفسك، وإن كان الكلام الذي تأتي به حقها، لكن تريد تثبت روحك مو تريد تثبت الحق. فالمدار على القاصد، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. ما يكفي أن أبين للناس أقول ترى أنا أريد أبين الحق، ترها مو أريد أثبت روحي يا جماعة، إحنا ما تكفين وأنا أريد أثبت الحق، هذا ما يكفي. القاصد خوب، القصد هو المعيار. مسألة 1079، لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم على الأقوال، هذا يشير إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء من القول بأن ماذا، وإن كان هذا مرعش شائع لكن ذهب إليه البعض، وهو أن المعتكف تحرم عليه محرمات الإحرام. هذا كالمحرم يحرم عليه تغطية الرأس، يحرم عليه لبس المخيط، يحرم عليه ما أدري النظر في المرآة، قص الأظفار، ما كلها إزالة الشعر، كل هذه الأمور كلها تحرم. خب يقول هذا الأمر لم يثبت لدينا، بل الثابت هو ما أشرنا إليه. خب لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم على الأقوى، إذا الاعتكاف شيء والإحرام شيء آخر. ولا تيما لبس المخيط وإزالة الشعر، ليش لا تيما لبس المخيط وإزالة الشعر؟ يقول لأنه ذكرت هيئة اعتكاف الرسول صلى الله عليه وآله، ويقول سيد الخوئي وقد رأينا الرواية تفصل أنه طوى فراشه وكذا وكذا، ولم تشر إلى أنه نزع المخيط، مع أن هذا من أوضح الأمور التي ينبغي الإشارة إليها. لو كان نزع المخيط ماذا؟ واجب. الكثير أنت تريد توصف كيف أن الإمام الصادق أحرم في الحج، تقول ونزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام، ممكن تقول؟ خب لأن هذا أوضح فعل يسويه، قلت تذكره بعد. أما في حال الاعتكاف لم نجد ما أي إشارة إلى نزع المخيط، لم نجد أي إشارة إلى نزع المخيط أو إلى ماذا، أو إلى حرمة إزالة الشعر أو ما شابه ذلك. وأكل الصيد، المحرم يحرم عليه الصيد وأكل الصيد أيضا، وعقد النكاح فإن جميعها جائز له، حتى الأمور التي لم يذكرها هنا جائز له. لكن هذا يقول هي أوضح الأمور التي لا شك ولا ريب في عدم حرمتها عليه. لو تطرق الاحتمال إلى الأمور الأخرى هذه مما لا يمكن تطرق الاحتمال إليها. خب مسألة 1080، الظاهر أن المحرمات الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، لا فرق حصلت في الليل أو في النهار. خب هل هي حرام، هل حرمت، هل هي فقط أثر وضعي بأنها تفسد الاعتكاف أو يوجد إثم أيضا؟ قلنا بعض الأحيان أمور توجب الإثم والفساد، يعني فيها حرمة وفيها أثر وضعي، وبعض الأحيان يكون فيها أثر وضعي دون الحرمة، أو بالعكس حرمة دون الأثر الوضعي، مو كذي؟ خب هنا نقول ماذا، هذه فيها أثر وضعي وهو الفساد، لكن لا دليل على الحرمة. خب وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا، إذا لم يكن الاعتكاف واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين من تردد إشكال، واضح؟ خب وإن كان القول بالحرمة أحبط وجوبا، يعني يتردد لكن الأحبط وجوبا الحكم بالحرمة، وأن الإنسان لا يقدم عليه. شوف يعني أنت الآن اعتكفت الأحبط وجوبا الحكم بأنه حرام، مو فقط أنه ماذا، مو فقط أنه يفسد الاعتكاف. إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه حتى في الجماع على الأقرب، حتى في الجماع على الأقرب ما لم يكن مفسدا للصوم، كما لو حصل في الليل. مسألة 1082، إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه على الأحوط وجوبا، خب يقضيه كاملا، يأتي به كاملا. خب وإن كان غير معين وجب استئنافه، يعني يأتي به كاملا لكن بنية الأداء سابقا، وجب قضاؤه يعني يأتي به كاملا بنية القضاء، الفرق بين الموردين. أنه هناك يأتي به كاملا ثلاثة الأيام لكن بنية القضاء لأنه وقته قد فات. هنا يأتي به كاملا لكن مو بنية القضاء. ليش؟ لأنه ليس له وقت معين، وقته لا زال، وإن كان غير معين وجب استئنافه. يأتي به كاملا بنية الأداء. وكذا يجب القضاء على الأحوط لزوما إذا كان الاعتكاف مندوبا وكان الإفساد بعد يومين. يعني أتى بيومين، خب بعد اليومين ماذا يقضي؟ خب أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، كما لو أتك في يوم ونص فأفسر صومه أفسر اعتكافه. خب أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ولا يجب الفور في القضاء. خب الآن أريد أن أقضي، لابد أن أقضي في خلال هذه الأيام بسرعة أو يجوز لي أن أؤخر. هذا مرارا وتكرارا مر أنه لا دليل ماذا على وجوب الفور، بل يجوز التراخي ما لم يكن التراخي ماذا يؤدي إلى التهاون بالفريضة. ولكن لا يجوز تأخير، ولا يجب الفور في القضاء، ولكن يجوز، ولكن لا يجوز تأخيره بحد يعد تهاونا وتوانيا في أداء الواجب. مسألة 1083، مسألتين نخلصهم إن شاء الله. إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه، البيع والشراء صحيح، ينتقل الكتاب منك إلي وينتقل ديناري إليك، غاية الأمر اعتكافي يبطل. وإن بطل اعتكافه، خب مسألة 1084، إذا أفسر الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلان. حتى الآن يريد أن يتكلم عن الكفارات. هنا كم كفارة يجب على الإنسان؟ خب إذا أفسر الاعتكاف الواجب بالجماع، جامع مثلا، خب الجماع تارى يحصل في الليل تارى يحصل في النهار، ولو ليلان وجبت الكفارة، وجبت الكفارة. خب الكفارة أشار إليها هنا، ليش؟ سيأتي إن شاء الله التعرض لها بعد قليل. خب في نفس هذه المسألة سيأتي التعرض لها. إذا أثر الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة، وسيأتي أن الكفارة كفارة شهر رمضان على تفصيل يأتي إن شاء الله. وجبت الكفارة خب حتى في الليل يعني، ويلحق به على الأحوط لزوما الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه. التفتوا هسه الآن، زيد اعتكف في المسجد، جيد، زيد من الناس اعتكف في المسجد وأثر اعتكافه بالخروج غير المبرر. خب عندنا خروج مبرر جائز، عندنا خروج غير جائز. خب خرج خروجا غير جائز، خب أثر اعتكافه أم لا؟ خب تارة يفسد اعتكافه ويعرف أنه أثر اعتكافه فيرفع يده عن هذا الاعتكاف، ممكن؟ وتارة لا يرفع يده، صحيح أن اعتكافه فساد لكن هو لم يرفع يده عن هذا الاعتكاف، بل ماذا؟ بل بنى على أنه لا زال ماذا؟ معتكفا. خب هنا إذا جامع في الخارج، خب يقول أيضا ماذا؟ أيضا تجب الكفارة ويلحق به على الأحوط لزوما الجماع المسبوق بالخروج المحرم، سواء جامع في خارج المسجد داخل المسجد، المهم أنه لا زال يعتبر نفسه معتكف. خب بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه بهذا الخروج بشرط عدم رفع يده عن هذا الاعتكاف. أما إذا رفع يده عن هذا الاعتكاف فإنه غير معتكف الآن، واضح؟ الاعتكاف غير حاصل الآن، رفع يده عن الاعتكاف فلا تجب الكفارة بعد. خب ويلحق به، يعني ويلحق بالجماع ليلان في لزوم الكفارة. والأقوى عدم وجوب الكفارة بالإفساد بغير الجماع. خب الآن لو أفسر اعتكافه بغير الجماع، نعم، بالمجادلة الممارات مثلا، لا تجب الكفارة، وإن كان وجوب الكفارة أحوط استحبابا، يعني الأحوط استحبابا التكفير. وكفارة الاعتكاف كم؟ ككفارة صوم رمضان، يعني كفارة تخيير. قلنا أن الكفارات هناك في كفارات الصوم، أشرنا إلى كفارات تخيير أو ترتيب أو مركبة وكفارة جمع، مو كذي؟ خب كفارة صوم شهر رمضان شنو هو؟ تخيير، مو كذي قلنا؟ خب كفارة التخيير عتق أو إطعام أو صيام، مخير بين ثلاثة أفراد. خب مثل عفوا، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحبابا أن تكون كفارة الاعتكاف مثل كفارة الظهار، يعني مرتبة. كفارة الظهار كما سيأتي كفارة ترتيب، يعني عتق يجب عليك العتق، إن لم تستطع فتصوم 60 يوما، إن لم تستطع فتطعم 60 مسكين، ترتيب. وإن كان الأحوط ماذا؟ استحبابا أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار. إلى هنا واضح مو؟ خب فإذا واحد يريد يعمل بهذا الاحتياط يعتق رقبة، إذا ما وجد رقبة يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يجي إذا لم يتمكن يطعم 60 مسكين. وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان، هسه الآن اغزر المطلب، في شهر رمضان يجوز الاعتكاف، لأنه الصوم لا يجب أن يكون الصوم لأجل الاعتكاف. قلنا عليك قضاء شهر رمضان أو عليك صوم واجب لأي سبب، يجوز لك أن تعتكف في خلال هذه الفترة، المهم أن تكون صائم، ولا يشترط أن يكون الصوم بسبب الاعتكاف، بل يكفي أن يكون الصوم بسبب آخر كوجوب الصوم في شهر رمضان فتعتكف في شهر رمضان. التفت أنت الآن تريد أن تصوم شهر رمضان، خب تعتكف في هذه الفترة، ما بتصوم صوم إضافي. لا بد في حال الاعتكاف من أن تكون صائما، لأي سبب الصوم مو مهم.
خب الصوم تابع يعني في شهر رمضان، الصوم تابع إلى حكم الاعتكاف مثلا.
شلون يعني؟
إذا كان الاعتكاف واجب مثلا، واجب فيكون الصوم فيه واجب.
إذا كان الاعتكاف واجب يجب الاتيان بالاعتكاف بشروطه التي من ضمنها الصوم، يجب الصوم، لكن مو لهذا السبب. تستطيع أن تصوم قضاء عن شهر رمضان أو تستأجر حتى، ما يضر. خب وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجمعة نهارا وجبت كفارتان. ليش؟ كفارة للإفطار في شهر رمضان، والأخرى لإفساد الاعتكاف، واضح؟ وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، لأن قضاء شهر رمضان بعد الزوال أيضا فيه كفارة. خب وإن كان يعني أنت معتكف وصيامك بنية قضاء شهر رمضان، خب أيضا ماذا؟ أيضا تجب الكفارة، هنا كفارة تجب كفارة الاعتكاف وكفارة ماذا؟ قضاء شهر رمضان، الكفارة هنا تختلف عن تلك. وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا معينا أو ما بحكمه وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، يعني في شهر رمضان نذر أن يعتكف في شهر رمضان فجامع في النهار حب بجماعة أبطل اعتكافه وصومه ونذره، فتجب عليه ثلاثة أمور، وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر. وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان، تقدم أنه إذا جامع زوجته مكرها لها ماذا؟ وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط لزومان على ما تقدم، واضح؟ خب إذا كانت زوجته معتكفة أيضا يتحمل على بقية الكفارات أم لا؟ أنا هذا تقدم جوابه، تقدم ضمنا، يعني إذا واحد يتذكر ما أشرنا إليه في كتاب الصوم يعرف الجواب هني، تتذكرون وش أشرنا في كتاب الصوم؟ طلعوا الجواب الآن. لو اعتكفت الزوجة واعتكف الزوج فأكرهها على الجماع، لحظة، فأكرهها على الجماع، خليني أقول خب هنيها، وكان هو ناذر، شوف ناذر هو وياها اثنينهم ناذرين في نهار شهر رمضان وأكرهها على الجمعة، اثنين صائمين في شهر رمضان بعد. شوف اثنين هم نذروا ان يصوم ان يعتكف في شهر رمضان فاعتكف فاكرهها على الجماع. كم كفار عليه؟ خلنا نشوف الكفارات اللي عليه. نذر هو وزوجته ان يعتكف في شهر رمضان. اعتكف. اكرهها على الجماع. نفس الفرض السابق تماما. بس هو كما انه هو ايضا نذر هي ايضا نذره. ليش ما تزيد؟
الأصل
أنه لا يتحمل كفار إلا وخلاص. قلنا سابقا أن الزوج مختبى القاعدة أن الزوج ما يتحمل أي كفار على عن زوجته. القاعدة الأولية تقول أن الزوج ما يتحمل أي شيء عن زوجته. وخرجنا عن هذه القاعدة لوجود روايات في المقام دلت على أن الزوج يتحمل كفارة زوجته في حال الإكراه. لذلك قلنا في حالات أخرى حتى في الصوم قلنا مو في كل شيء دائما يتحمل شنه الكفارة. كما لو أكرهها وهو مفطر. لأن الدليل دل على أن الصائم إذا أفطر إذا أكره زوجته الصائمة. هذا كله يكون شنو تستفيدون من القواعد اللي أعطيناكم إياها سابقا. خوف. والحمد لله رب العالمين.